بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك ربك. يقول يعقوب ليوسف، أي كما رفع منزلتك بهذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ربك، ويعلمك من تأويل الأحاديث. يريد تعبير الرؤيا سمي تأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه، والتأويل ما يؤول إلى عاقبة الأمر، وهذا قاله ابن عباس ومجاهد وكثير من المفسرين، أن المعنى ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤيا. وقال بعض المفسرين: يعلمك من تأويل الأحاديث، أي بيان وإيضاح أخبار الأنبياء السابقين، تأويل الأحاديث الأنبياء والرسل الذين قبلك. ويتم نعمته عليك، يعني بالنبوة، وعلى آل يعقوب، أي على أولاده، فإن أولاده كلهم كانوا أنبياء، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فجعلهما نبيين. إن ربك عليم حكيم، وقيل المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة، إن الله اتخذه خليلا، وقيل إنجاؤه من النار، وعلى إسحاق إنجاؤه من الذبح، وقيل بإخراج يعقوب والأصباط من صلبه. كلها من تمام النعمة، فإتمام النعمة على إبراهيم جعلهما نبيين، اتخذ إبراهيم خليلا، أنجاه من النار، جعل كثيرا من الأنبياء في ذريته، كل هذا من تمام النعمة وكله صحيح. بقي قوله هنا: وعلى إسحاق إن جاءه من الذبح، وعلى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أن تمام النعمة على إبراهيم إن جاءه من النار، هذا صحيح. قوله وعلى إسحاق إن جاءه من الذبح، هذا القول مبني على اختيار ضعيف، وهو أن الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسحاق، وهو قول مرجوح. والصحيح أن الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسماعيل وليس إسحاق. ويدل على رجحان هذا القول عدة أمور ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الأمر الأول قول الله تعالى في سورة هود، مر معنا قريبا، في امرأة إبراهيم: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالله تعالى بشر زوجة إبراهيم بإسحاق وبولد إسحاق وهو يعقوب، فمعناه أن البشارة بإسحاق بشارة به وبأنه سيعيش وسيولد له ويكون له ذرية، لأن الله بشرها به وبأبنائه أو بابنه يعقوب. فمن غير المناسب أن يأمر بذبح هذا الذي قد بشرها أنه سيولد له، فكيف يبشر أنه سيعيش ويولد له ثم يأمر بذبحه؟ لكان هذا مشكلا. فاستدل أهل العلم بذلك على أن إسحاق لا يمكن أن يكون هو الذبيح مع هذه الآية. أيضا مما يدل على ذلك أن الذبيح كان بمكة، ولذا جعلت القرابين والنحائر والهدي بمكة، والذي كان بمكة هو إسماعيل وأمه هاجر سرية إبراهيم، وإسحاق لم يكن بمكة، والذبيح لما كان بمكة جعل سنة لبنيه أن الذبح بمكة والنحر فيها، نحرتها هنا ومنها كلها منحر في بعض الروايات، وشعاب مكة وفجاجها كلها منحر. أيضا مما أيده به ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى سمى الذبيح أو وصفه بكونه حليما، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال وولد زوجته الذي بشرت به وصفه الله بأنه عليم كما في سورة الذاريات وفي غيرها. أنها بشرت بغلام عليم، إذن فالذي من زوجة إبراهيم وهو الغلام العليم هو إسحاق، والذي من سريته من تلك الجارية وليس ابن زوجته هو الغلام الحليم وهو الذي أمر بذبحه، فتبين أن الذي أمر بذبحه هو الغلام الحليم وهو غير ابن زوجته، وابن زوجته هو إسحاق. أيضا مما أيد ابن القيم أن الله تعالى أمره بذكر بذبح بكره وولده الأول الذي نفسه كانت متعلقة به وأشد ميلا إليه، فكان الابتلاء والاختبار به أعظم. وأكبر أولاده هو إسماعيل الذي وضعه وأمه بواد غير ذي زرع. الأمر الخامس أن هذا كان من رحمة الله تعالى بزوجة إبراهيم، فإنها حين تسرى إبراهيم بهذه السرية غارت، فلما جاءه الولد منها وتعلق به إبراهيم وأحبه اشتدت غيرتها أكثر، ثم رزقت بعد ذلك بولد. قال ابن القيم رحمه الله قال: وكان هذا من رحمته تعالى ورأفته، فكيف يأمر سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية؟ هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها، حتى أمر إبراهيم أن يخرج زوجته إلى مكة، لا يبقيها عند أن يخرج هذه السرية مع ابنها إلى مكة لا يبقيها عند زوجته رحمة بها. قال: فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بعد هذا بذبح ولد السرية، فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدها، وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم إلى آخره. فإذن هذه أمور تبين أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. فمن أين دخل هذا إلى كتب التفاسير؟ تجد في عدة كتب من كتب التفاسير يذكرون أن الذبيح هو إسحاق. ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا أن هذا دخل من اليهود، من الإسرائيليات، هم الذين وضعوا ذلك، رأوا هذا شرفا للعرب أن أباهم أمر إبراهيم بذبحه ثم فدي، فرأوا هذه المنقبة والمزية والفضيلة للعرب وليست لهم، فحرفوا بعض ما في التوراة أن الذبيح هو إسحاق. قال ابن القيم: وإلا ففي بعض نسخ التوراة التي ليست محرفة إثبات أن الذبيح هو إسماعيل، وإنما كان هذا من حسد اليهود وكراهتهم أن تكون هذه المنزلة للعرب دونهم، فإن إسماعيل أبو العرب وإسحاق هو أبو اليهود. قال رحمه الله: فإذا تبين بهذا أن هذا القول في قول إن جاءه وإن جاء برا من النار وإن جاء إسحاق من الذبح قول مبني على قول ضعيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين رؤيا يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه وإخوته إليه 40 سنة، وهو قول أكثر أهل التفسير. وقال الحسن البصري: كان بينهما 80 سنة، فلما بلغت هذه الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا ما رضي، وقالوا ما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه فبغوه. ثم ذكر تفسير هذه الآيات، سيأتي إن شاء الله ذكره في درس لاحق. وفي هذه الآية التي قرأناها: وكذلك يجتبيك ربك، فيها من الفائدة أن الله سبحانه وتعالى يصطفي ويجتبي من عباده من يشاء يجتبي ويصطفي من عباده رسلا وأنبياء كيف شاء، يصطفي ويجتبي من عباده علماء، يصطفي من عباده شهداء، يكرم سبحانه وتعالى بفضله والصفاء من شاء من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن علم تعبير الرؤى علم يعلمه الله سبحانه وتعالى من يشاء على تفسير تأويل الأحاديث هنا بتفسير الرؤى الذي هو قول أكثر المفسرين. فعلم تعبير الرؤيا علم يعلمه الله تعالى من يشاء، فليس مجرد قراءة بعض الكتب، فقد يضر الإنسان أكثر مما ينفع إذا كان اعتماده على مجرد بعض معلومات أو قواعد قد يمضيها على كل أحد، هذا من الخطأ. قد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرؤية الصالحة جزء من النبوة، فلا يجوز للإنسان أن يقول فيما هو جزء من النبوة إلا بشيء يعلمه. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن تمام النعمة على الشخص هو تمامها على أهله وقرابته، فإذا تمت النعمة على إنسان لا سيما نعمة العلم، نعمة النبوة، نعمة الرفعة بالإيمان، فهي نعمة عليه وعلى قرابته. ده قال ليوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، فهذه النعمة بالنبوة وما أعطاك الله هي نعمة عليك وعلى أهلك وقرابتك. وهذا واضح، فإن النبي إذا بعث في أسرة في قبيلة كان شرفا لهم، العالم إذا برز في قبيلة في أسرة كان شرفا لهم وكانت نعمة عليه وعليهم. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن الجد أب، فهؤلاء الذي ذكروا في هذه الآية هم أجداد يوسف، إسحاق جده الأدنى وإبراهيم جده الأعلى، سماهم أبوي له كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فالجد أب، وكان ابن عباس رضي الله عنه يحلف على ذلك أو يدعو مخالف ذلك إلى المباهلة أن الجد أب. ولذا الجد يأخذ أحكام الأب في كثير من الأحوال إذا لم يكن الأب موجودا، في الميراث، في الولاية الشرعية، فيما يتعلق بحجب بعض الورثة، في أمور كثيرة تكون إلى الجد إذا لم يوجد الأب. فالجد أب. وكذا سيأتي في آية عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا الجد الذي يكون له هذه الأحكام هو الجد من جهة الأب. الجد من جهة الأم أيضا يطلق عليه أب، لكن لا يكون له هذه الأحكام، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، إن ابني وجد من جهة أمه. ولكن لا يكون له هذه الأحكام المذكورة في ميراث، في ولاية، في ونحو ذلك. وسيأتي بقية الآية إن شاء الله. ونقول ما معنى جزء من النبوة؟ الله أعلم ما معنى هذا التجزيء، لكن نؤمن أن الرؤية الصالحة جزء من النبوة. وإذا كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أما معنى هذا التجزيء، ما معنى أنه جزء من النبوة، فالله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.